هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين الرئيسية. أهالي النقب يواصلون تحركاتهم أمام مبنى المحاكم في بئر السبع رفضا لتجريف الأراضي واعتقال الأهالي. اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين. ومع دخول عام 27 في سجون الاحتلال، مطالبات بإنقاذ عمداء الأسرى ومن بينهم نضال البرعي. ومن العناوين إلى التفاصيل، اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الخميس المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا. فيما وصلت قوات الاحتلال ممارساتها الاستفزازية بحق المقدسيين في البلدة القديمة ومحيط الأقصى والأحياء المقدسية الأخرى. إلى النقب المحتل، حيث قدمت النيابة العامة في مدينة بئر السبع 4 لوائح اتهام ضد 17 شابا من منطقة النقب، بينهم 3 قاصرين. وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت شبا على خلفية المواجهات التي اندلعت في قرية صعوة الأطرش الأسبوع الماضي أثر تجريف أراضي القرية تمهيدا للاستيلاء عليها من قبل ما يسمى بالصندوق القومي اليهودي. وتستمر احتجاجات الأهالي في الداخل المحتل، إذ يتظاهرون يوميا أمام محكمة الاحتلال في بئر السبع للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 150 معتقلا بينهم نساء وقاصرون، وعن استمرار أهالي النقب حراكهم في مواجهة الاحتلال. يقول المدير الميداني للمجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب معاقل الهواشلي:
اليوم الخامس على التوالي صحيح بعد الهبة التي كانت في الأسبوع الماضي، وهذا بالنسبة للتشجير، ولكن يعني ما زاد الطين بل هو يعني إيقاف العشرات من أهالي النقب وخاصة من القاصرين. كانت بالفعل هذه الوقفات يعني تزداد يوميا، وحتى أيضا ستكون كمان يوم الجمعة يوم غد وقفة احتجاجية، ولكن يوجد لدينا المحامين الأكفاء الذين يعني يساندون الأهل، وكانت يعني بالفعل هبة أيضا من الإخوة المحامين الذين يعني كانوا في المحاكمة، رغم أن يعني محكمة الصلح بكل مرة كان في أفرج عن شخص معين كان له محضر استئناف للمحكمة المركزية، وأعتقد أنه في هذا اليوم يعني كان عدة أشخاص قدمت لهم لوائح اتهام في هذه القضية.
هذا وما تزال هبة النقب تلقي بظلالها على الكيان وتكشف حقيقة سياسات الاحتلال ضد فلسطينية 48 واستمرار مخطط التهجير الذي بدأ عام 1948 للاستيلاء على أراضيهم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل عماد ناتشة.
مرة أخرى تكشف هبة النقب المحتل عورة الكيان الإسرائيلي كنظام عنصري يشكل استبعاد وتهجير الآخر سياسة ثابتة له منذ نشأته، فالمواجهات التي قام بها الفلسطينيون في النقب كانت ردا على مواصلة مخطط تهجيرهم من قراهم تحت عنوان التهجير الذي تقوم به ما تسمى دائرة أراضي إسرائيل، التي تعتبر مهمتها الأساسية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية تحت مسميات مختلفة. العزيمة والقوة التي واجه بها أهالي النقب جرافات وشرطة الاحتلال صدمت المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بمشاركة الشبان والفتيات وكبار السن الذين رددوا شعارات تؤكد على البعد الوطني في التمسك بأرضهم وإشعال إطارات السيارات وقذف الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة. وكان قرار الوقف المؤقت للتهجير نتاج هذه العزيمة والقوة التي أبداها أهل النقب. أمام استمرار المظاهرات والمواجهات مع شرطة الاحتلال، أخذت المستويات السياسية والإعلامية الإسرائيلية تتهرب من الإجابة على أهداف مخطط التهجير باسم التشجير لتحرض ضد أهل النقب، وتصف ما يحدث بعمليات تخريبية، وتبحث عن الأبعاد الوطنية في الأحداث، في منبر أعضاء في الحكومة والمعارضة في تصريحات استفزازية ضد أهل النقب. وهنا جاء رئيس الشباك الأسبق أفي دكتر مع أعضاء من حزب الليكود لغرس أشجار والتأكيد على استمرار مصادرة الأراضي. تذكر هبة النقب بمعركة سيف القدس وخروج فلسطيني 48 إلى الشوارع تضامنا مع القدس ورفض جرائم الاحتلال في غزة، وتحول أراضي 48 إلى جبهة أعاقت حركة جيش الاحتلال وتنقل آلياته العسكرية، الأمر الذي دفع باتجاه تراجع الاحتلال عن التهجير مؤقتا مع تحذير قيادات عسكرية وأمنية من تداعيات ذلك وإمكانية انتقال المواجهة إلى مناطق أخرى في 48، وهو ما تبدى في مسيرات التضامن التي نظمت في أم الفحم والناصرة مع أهل النقب.
اندلعت اشتباكات عنيفة فجر الخميس خلال تصدي مقاومين لقوات الاحتلال جنوب مدينة جنين، وبدأت الاشتباكات المسلحة بعد دهم الجنود بلدة قباطية ما استدعى تحرك عناصر من المقاومة لصدي الاقتحام بالأسلحة الرشاشة. عن الاشتباك الذي شهدته بلدة قباطية بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال، وأفان زميل مجاهد السعدي بالصورة الصوتية التالية:
الاشتباك المسلح كما جرت العادة في الشهور الأخيرة تشهد مدينة جنين وقراها ومخيمها العديد من الاشتباكات والمواجهات المسلحة مع جيش الاحتلال عقب أي اقتحام للمدينة والريف. فجر اليوم كان هناك عملية إطلاق نار ومطاردة لجيش الاحتلال خلال اقتحامه وانسحابه لبلدة قباطية جنوب مدينة جنين. هذا الاشتباك المسلح الذي دار وسمعنا وشاهدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من اللقطات تظهر عمليات إطلاق النار على جيش الاحتلال خلال الاقتحام والانتحاب. جيش الاحتلال لم يصرح حول عملية إطلاق النار ولم يكن هناك أي إصابات من طرف المقاومين وجيش الاحتلال، ولكن هذه عمليات الإطلاق النار هي تزداد وتيرتها، وأعداد عمليات إطلاق النار في الآونة الأخيرة تزداد بشكل كبير في محافظة جنين.
إلى ملف الأسرى، حيث قال ناجي أبو حميد شقيق الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد أن الوضع الصحي لناصر ما زال خطيرا نظرا لعدم قدرة جسده على إخراج السوائل التي تتجمع في رئتيه. وكان الأطباء في مستشفى بارزلا يبلغ شقيق ناصر قبل 3 أيام أن رئتيه تعملان بنسبة 30%، وهو في حالة تنويم لأن أي جهد قد يؤثر على أدائهما. في ملف الأسرى أيضا، يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال 20 على التوالي لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة. وتحت شعار قرارنا حرية، كان قد أعلن نحو 500 أسير إداري خطواتهم المتمثلة بالمقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات محاكم الاحتلال، مطالبين المؤسسات المعنية بالتحرك على كل المستويات لدعم خطواتهم. نتابع في ملف الأسرى، حيث حذرت المؤسسات المعنية بالأسرى من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال بعد وصول العدد إلى 420 إصابة منذ تفشي الوباء. وقال المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فراونة أن سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة السجون وتقصير المؤسسات الدولية يدفع إلى القلق على حياة الأسرى، لا سيما المصابين بالأمراض المزمنة. وفي ملف الأسرى أيضا، نظمت هيئة شؤون الأسرى ومؤسسات تعنى بالأسرى وعائلة الأسير نضال البرعي وقفة تضامنية إسنادا له في مخيم جبالية شمال قطاع غزة، وذلك تزامنا مع مرور 27 عاما على اعتقاله. شارك في الوقفة عدد من أبناء المخيم وممثلون عن الفصائل الوطنية والإسلامية. المشاركون في الوقفة جددوا العهد للأسير نضال البرعي وباقي الأسرى، داعين الجميع للوقوف عند مسؤولياتهم من أجل نصرة الأسرى وإنهاء معاناتهم. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
أمام منزل الأسير نضال البرعي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حضر عدد من المواطنين في وقفة تضامنية إسنادا له بعد أن أتم عامه 27 في سجون الاحتلال. هيئة شؤون الأسرى ومؤسسات تعنى بالأسرى وأفراد عائلة الأسير نظموا الوقفة، وشارك فيها عدد من أبناء المخيم وممثلون عن الفصائل الوطنية والإسلامية.
بقينا نزوره كويسين ونعمة الله ونشوفهم ونطمن عليهم. والله آخر زيارة قبل الكورونا بشوية، ومن يوم الكورونا لليوم ما زرناش، وإحنا الحمد لله. والله أنا عملت كل اللازم وطعمت ويعني مجهزة حالي على أساس إنهم يقولوا في زيارة، يا ريت يرجعونا نزور، يا ريت والله لسنتين ما شفته.
المشاركون جددوا العهد مع الأسير البرعي وباقي الأسرى، ودعوا الجميع للوقوف عند مسؤولياتهم من أجل نصرة الأسرى وإنهاء معاناتهم.
هذه المناسبة تؤكد على أن كل الشعب الفلسطيني بدون استثناء يلتف حول قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، خاصة الأسرى القدامى نضال البرعي وهو أسير قديم من عمداء الأسرى. عندما نتحدث عن عمداء الأسرى نتحدث عن أسرى لهم ما يقارب من 27 و30 وأكثر من 20 عام، وهنالك من الأسرى من له أكثر من 40 عام مثل أسير البرغوثي، وهنالك أسرى من لهم 40 عام مثل أسيرين كريم وماهر يونس.
في هذه الوقفة نجدد الوفاء أيضا من خلال الوفاء للأسير نضال، الوفاء للأسرى القدامى، وفي قدمة هؤلاء الأسرى أيضا نائل البرغوثي وكريم يونس وماهر يونس ورائد السعدي وضياء الأغا وكل أسرانا القدامى، الذي يستوجب منا في كل حدث وفي كل موقف أن يكون لهم ظلال واضح وذكر واضح.
البرعي الذي يعتبر من عمداء الأسرى وثالث أقدم أسير من القطاع، هو أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي، تم اعتقاله من قوات الاحتلال عام 1996 أثناء سفره عبر معبر رفح البري، وصدر بحقه حكم بالسجن 30 عاما. ومثل الأسير البرعي يقبع كثيرون لسنوات في غياهب السجون الإسرائيلية، فقائمة عمداء الأسرى ارتفع عدد أفرادها لتصل إلى 117 أسيرا فلسطينيا بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
حصل كل من مركز القدس للمساعدة القانونية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان على أمر احترازي قضائي بمنع هدم مدرسة بداية عين سامية. الزميلة مريم أبولوز والتقرير التالي.
على المقاعد الصفية يجلسون في هذا العمر، لكن ليس للعودة إلى الدراسة بل لبحث مستقبل أبنائهم الذي يريد الاحتلال مصادرته كما يصادر الأرض. فهنا في تجمع عين سامية البدوي في كفر مالك شرق رام الله لم يكتمل تجهيز المدرسة الجديدة، حيث صادر الاحتلال الثلاثاء مركبة كانت تعمل على رش عازل على الصفيح لتوفير شيء من الدفء للطلبة. يحاول شبان التجمع حماية النوافذ بالشرائط اللاصقة ريثما يتمكنون من إكمال التجهيزات.
والله المدرسة هذا المفروض قبل 3 سنين تنبني، ولكن الإسرائيليين مانعوا بناء المدرسة، ما بدهم أي إنسان فلسطيني في هذه المناطق اللي تسمى بمناطق جيم، على أن المناطق هذه مناطق طابو لأرض كفر مالك. بالنسبة والله المدرسة ضرورية، إحنا كمجمع عين سامية يعني ضرورية المدرسة بالنسبة لنا. والله اللي بمنع الإسرائيليين اللي بمنعوا تكميل المدرسة، لأنهم بالعربي الإسرائيليين ما بدهم تواجد فلسطيني في المناطق هذه، ما بدهم تواجد، ولكن مع همة الشباب وشرفاء من فلسطين رايح نكمل المدرسة إن شاء الله.
بعد التبرع مواطن من كفر مالك بالأرض أقيمت المدرسة السبت الماضي من الصفيح بمشاركة من الأهالي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تحت الظلام، فتلك الطريقة الوحيدة لتلافي منع الاحتلال بناء مدرسة هنا، لكون المنطقة مصنفة جيم بحسب اتفاقية أوسلو الذي ربط حاجات الناس وحقوقهم بموافقات إسرائيلية. ومنذ البناء اقتحم الاحتلال مكان 3 مرات، ما دفع هيئة مقاومة الجدار ومركز القدس للمساعدة القانونية للعمل على إصدار أمر قضائي احترازي 10 أيام لمنع هدم المدرسة. لكن الأهالي لا يزالون يتخوفون في ظل الاستهداف المتواصل للتجمع الصامد مقابل البؤر الاستيطانية.
أول شيء منع المراعي أصحابين الحلال، وأغلب العالم هان باعت حلالها من الضيق، شايف اللي بده يظل قاعد هان على طوائر بده فطور وعشاء ما لهم حيلة، فضيقوا علينا من ناحية المراعي. ثاني شيء هالساعة بدك تطلع على الخط هذا ما تقدر تقف على الخط الرئيسي من المستوطنين، هم يحاولوا فيه انهم سنين يحاولوا فيه يرحلونا، واحنا قاعدين نروح، بس هالساعة اذا شو اسمه المدرسة ثبتت هان صار في مدرسة على كل حال يعني يصير في أمل.
فمقابل التجمع تشثم قرابة 10 بؤر استيطانية في مكان مطل على الأغوار الفلسطينية، إضافة إلى الظروف الصعبة ومنع إقامة مساكن جديدة، فإن الاحتلال ومستوطنيه يحدون من مساحات الرعي ما يعني ضرب أهم مصدر لحياة وصمود البدو الثروة الحيوانية.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: أهالي النقب يواصلون تحركاتهم أمام مبنى المحاكم في بئر السبع رفضا لتجريف الأراضي واعتقال الأهالي. اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين. ومع دخول عام 27 في سجون الاحتلال مطالبات بإنقاذ عمداء الأسرى ومن بينهم نضال البرعي. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هبة النقب والإسناد الشعبي محور حديثنا في هذا اللقاء. تتسارع الأحداث في النقب المحتل جنوب فلسطين المحتلة، فالاحتلال أعلن تحريش قرية عرب الأطرش وراح يطبق مخطط التهجير، إلا أن وعي وارتباط أهالي النقب من بدو وغيرهم غير المعادلة هذه المرة. استخدم الاحتلال أسلوب التحريش قديما لطرد الفلسطينيين، ومن ثم يعلن المنطقة محمية طبيعية، ومن ثم يقيم مستوطنة ويهجر الفلسطينيين، وهو ما تنبه له عرب وبدو النقب الفلسطينيون الذين سبق وسرق الاحتلال غالبية أراضيهم تحت هذه الحجة والأسلوب الماكر، بل إن بعضهم هجر وطرد خارج فلسطين إلى مصر والأردن. لا يتوانى الاحتلال عن استخدام أي طريقة وأي أسلوب لطرد الفلسطينيين من أرضهم، سواء في الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة عام 48 أو النقب المحتل. فجل هم وفكر الاحتلال هو زيادة عدد المستوطنين وطرد الفلسطينيين، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني الذي يعتبر التهجير والطرد والاستيطان جريمة حرب.
احتلكم ارضي وعش علني الغضب، وانا الوقود لها اذا اندلع اللهب. احتلكم ارضي وعش علني الغضب، وانا الوقود لها اذا اندلع اللهب. عدت سلاح ولم أذل ولم أهب، وجعلت من حجر الطريق خفيفتي، ومن المخيم غابتي وذخيرتي، وجعلت من حجر الطريق خفيفتي، ومن المخيم غابتي وذخيرتي، وكتبت بالدم 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 هذه أرض العرب.
طابت أوقاتكم بكل خير. نبدأ مشوارنا هذا مستمعينا الكرام من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ زاهر القاضي كتب: أهل النقب هم العمق الاستراتيجي والمخزون لمعركة التحرير. التفاعل يجب أن يكون كبيرا، والإسناد يجب أن يكون بدون حدود. أما عصمة أبو شومر كتب: دعم صمود الأهل في النقب والالتحام معهم في المعركة ضد التجريف والتشجير يجب أن يكون عاما وشاملا لكل مكونات الداخل الفلسطيني وقواه الشعبية والوطنية في مواجهة سياسات التهجير والمصادرة والاقتلاع. الأوضاع الحالية تشبه الأوضاع ما قبل يوم الأرض الخالد العام 1976. أما أمجد السري كتب: أثبت أهل النقب قدرتهم على المواجهة والصمود أمام هذا التهجير القسري والممنهج، والتفاعل الفلسطيني في دعم صمودهم في وجه هذا الغاصب، وهو تأكيد على أننا أهل الأرض وأصحاب الحق دائما. ومن مساهماتكم المكتوبة إلى أصواتكم ومساهماتكم بأصواتكم، المساهمة الأولى من حسن بركة من طول كرم.
ما يحدث اليوم بالنقب هو تكملة لما حدث منذ نشأة هذا الكيان المجرم على أرض فلسطين. أنا أقول عندما غيبت المقاومة وعندما تصارع أو لهف الكثير من الحكام العرب للتطبيع والعمالة والنزالة وتآمرت السلطة الفلسطينية على التنازل عن جزء كبير من فلسطين ما يقارب 80% من فلسطين التاريخية المحتلة. تجرأ الصهاينة وهي سلسلة، وكل يوم وكل ثور الأبيض. بالأمس كنا نرى الشيخ جراح والخان الأحمر والحروب على غزة المتتالية، والمجتمع الدولي متماهي بل متواطئ وساكت على ما يحدث. اليوم نرى أن الدور وصل إلى حقيقة إلى النقب المحتل. ما أخذ بالقوة لا يصرد أخي الحبيب إلا بالقوة، وعندما تغيب المقاومة عن الساحل الفلسطيني المحتل وعن الداخل المحتل وعن أرض الضفة الغربية، وتبقى المقاومة محصورة ومحتكرة فقط في غزة، تجرأ المستوطنون وتجرأ هذا الجيش المجرم النازي إلى أن يمارس كل أدوات البطش والعربدة والقمع والإرهاب ضد أهلنا في النقب المحتل. أنا أناشد أحبتنا في النقب المحتل، الكل في النقب المحتل هو أخي الحبيب مسلح. أنا أقول إذا لم يظهر اليوم السلاح البدوي النقي الطاهر الفلسطيني في النقب ليدافع عن كرامة الأمة وعن ما تبقى من شرف الأمة في النقب، أنا أقول لماذا يقتنى هذا السلاح؟ الحديد لا يدقه إلا الحديد، والكف يجب أن يلاطم هذا المخرز الملعون المسموم الصدق الذي هو يمثل الكيان العبري ودولة الاحتلال في فلسطين. علينا اليوم أن تسعى السلطة الفلسطينية بكل مكوناتها وعلى المستوى الرسمي والسياسي إلى تدويل قضية النقب والأسرى والمصرى والخان الأحمر والشيخ جراح، وعلى المقاومة الفلسطينية أن تأخذ حقيقة زمام المبادرة لتقول كلمتها. نحن اليوم في أحرار الشعب الفلسطيني نقول لا فرق بين النقب وبين قبة الصخرة وبين حيفا ويافا وتل كرم وجنين ونابلس والقدس ورام الله. علينا أن نعلن أن فلسطين هي كل فلسطين لنا، وأن اليهود هؤلاء هم طارئون، هي دولة مارقة يجب أن تزول، ورأس الشر هو حقيقة التنسيق الأمني وأصل المعيد والوجود الكيان العبري في فلسطين. علينا أن نعلن أن المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني، والرد على هذه البلطجة والعربدة يجب أن يكون بالمقاومة المسلحة، وعلى الأئمة والوعاظ والخطباء وولاة الأمور والمدارس والوسائل الإعلامية أن تأخذ دورها في الدفاع والتعريف عن هذا الكيان المجرم وعن فلسطين التاريخية. صحراء النقب اليوم أصبحت مهمشة ولا يعرف فيها الكثير من الفلسطينيين. فلسطين لنا من البحر إلى النهر ومن طبرية إلى طابة، وعلينا أن نسعى لرفع هذا الشعار وتوعية أبنائنا بأن فلسطين هي فلسطين لنا، ليست فلسطين المجزأة ولا الممسوخة الذي وقعت عليها 18 مما تبقى من الضفة بما يسمى بأوسلو.
شكرا للأخ حسن بركة من طول كرم، والمساهمة التالية من محمد زيدان من جنين.
أنا أوجه رسالة إلى العدو الصهيوني، بكله أنا بحي أهل النقب وكل احترام لهم، يعني تقريبا أهل النقب زي مخيم جنين، يعني أنا عندهم مسيرات وفي عندهم في عندهم العراقيب هاد يسموها صاروا هادينها أكثر من 100 مرة، وأنا شفت على الشاشة على التفاعيات شو عملوا، حركوا الصارت بسوطرين وكانت هناك رصاص منهم وأنا معهم، وبرضه في هناك اتخاذ من قبل الكنيسة الصهيوني وبكلك هاي مشكلة النقب العويصي، وهو يعني العدو الصهيوني مثل النقب حاله، هذا العدو لا يبقى إلا فقط الرصاص، وإحنا لازم برضه نتضامن معهم، الشيخ عبدالله نتضامن معهم، واحنا الشعب الفلسطيني لازم نظام نحن مع غيرهم برضو، يعني زي تقريبا يعني اهل النقب صار بهم زي الشيخ هذا زي الشيخ درا زي افتضح، يعني مستوطنين بفر بالعالم كله قاعدين بيستوطنوا وبدمروا فينا، واحنا نايمين نتفرج على النقب وغير النقب.
نعم شكرا للاخ محمد زيدان من جنين. والمساهمة التالية من طارق حرز الله من غزة.
على أرض الواقع النقب يجب أن لا تستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى. النقب أقوى من الاستغاثة وأقوى من أن تنادي وأن تصرخ وأن تستغيث وأن تستجدي. النقب قوية قوية لأنها تملك أوراق قوية، لذلك على النقب وشباب النقب وأهل النقب والرجال والنساء والصغار والكبار الذكور والإناث الشيوخ والشباب عليهم أن يعلموا أن قوتهم مستمدة من قوة الواحد الجبار. لذلك إذا كنت صاحب أرض، إذا كنت صاحب أوراق ثبوتية وترى هذا الظلم وهذا الإجحاف بحقك، فيجب أن تتحرك دون أن تستغيث. يجب أن ينتفض الداخل، كل الداخل ليس النقب، النقب له إخوة في الداخل، يجب أن ينتفضوا، يجب أن يقوموا، يجب أن يشرعوا المقاومة في وجه هذا المحتل الغاصب الذي يعني منذ قبل لم يرقب لا إلا ولا ذمة، لا في غزة ولا في الضفة ولا في القدس ولا في أي مكان. لذلك أهل النقب يعني إيدكم تعطيك، يجب أن تقاوم وأن تكافح وأن تقف في وجه هذا المحتل الغاصب لتقول ولترفع شعار واحد: يا ابن النقب، يا الشباب النقب، يا ختياريت النقب. دفاعكم عن النقب هو دفاع عن فلسطين وعن الأمة، كل الأمة. لذلك يجب أن تمتشقوا سلاح الإيمان والتقوى وأن تقفوا بوجه هذا الغاصب لتبصقوا في وجه الضابط قائد الدورية الذي يعني يبطش بكم، لتقولوا له: ارجع إلى روسيا، ارجع إلى فرنسا، ارجع إلى أوروبا، ارجع من المكان الذي جئت به، اسأل أبوك وإمك من وين هم أجوا، ارجع، هذه أرضنا وهذه عرضنا، ولن نسمح أن تبقى على وجه الأرض، على وجه أرض فلسطين، إلا إما أن نستشهد أو ننتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك إحنا همتنا، نحن نقول لشبابنا في النقب وأهلنا في النقب، نقول لهم: إحنا معولين على همتكم وعلى قراركم، ومعولين على أن يعني نحن الذين نطلب الاستغاثة منكم، نحن الذين نستجدي بكم، نحن الذين نقول لكم: نحن بقوتكم نزداد قوة، بإيمانكم نزداد إيمان. لذلك اطردوا هذا المحتل، ولا تسمحوا لهذا المحتل أن يأخذ مفتاح باب الحمام، باب الغرفة، صحيح، باب البيت. لا تسمحوا لهذا المحتل أن يأخذ منكم أي ورقة أو ينتزع منكم أي موقف. هبوا واعلموا أن الله معكم وأن الله لن يترككم، وصاحب الحق لن يضيع بإذن الله. اضربوا هذا المحتل على وجهه، أبصقوا في وجه الضباط، أبصقوا في وجه هؤلاء البصقة تخيفهم. كبروا، أخرجوا على أسطح المنازل، كبروا الله أكبر، اعلموا أن قوتكم وعزتكم بالله. نادوا ربكم، قولوا له: يا رب، عبادك مظلومون، عبادك مقهورون، ارفع الظلم وارفع القهر عنا. أما الاستجداء والاستغاثة بالعرب والدول العربية وحتى الفصائل الفلسطينية، لن تنفعكم إن لم يكن عندكم عزيمة وإيمان. البيت إن لم يكن فيه قوة لن تنفعه قوة البيت الفوقي.
حبتنا الكرام، حبتنا الكرام، وصل أهالي النقب ليلهم بنهارهم في مواجهات وصفت بالأعنف منذ اندلاع الهبة الجماهيرية ضد قرارات الاحتلال التهويدية التي تستهدف قرى منطقة النقب المحتل، ما يضع وجود أبناء التجمعات البدوية في تلك القرى والبالغ عددهم نحو 30,000 في مهب الريح، في حين أن لجنة التوجيه العليا لعرب النقب تحذر من أي تسوية مع سلطات الاحتلال، وتعتبر أنها لن تكون إلا لصالحه، وتدعو أبناء النقب لمواصلة المواجهة حتى إسقاط هذا المشروع، كما أسقطوا من قبل مشروع برافر عام 2013. قراءة هبة النقب وتصدي الأهالي لمشاريع الاحتلال في المنطقة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
أسبوع مر على بدء سلطات الاحتلال عملية تجريف الأراضي في قرية الأطرش سعوة بالنقب، وما أعقب ذلك من احتجاجات، وما زال الحدث مستمراً، إذ تنفذ سلطات الاحتلال حملات اعتقال في صفوف المواطنين الفلسطينيين بذريعة المشاركة في الاحتجاجات. وطالت الاعتقالات الجديدة التي نفذت فجر الثلاثاء أكثر من 40 شخصا بينهم قاصرون من بلدات مختلفة، إذ أفاد شهود عيان أن الشرطة اقتحمت قرى الزرنوق وتل السبع وأبو تلول وخشم زنة وغيرها، واعتقلت الشبان على خلفية تصدي الأهالي واحتجاجهم على ما تتعرض له بلدات النقب، وما يرافق ذلك من حملات اعتقال واقتحام للمنازل وقمع للاحتجاجات. نادي الأسير الفلسطيني أوضح من جانبه أن 150 حالة اعتقال سجلت في النقب منذ بداية المواجهة الراهنة حتى اللحظة، تعرض خلالها المعتقلون لمستوى عال من العنف والاعتداءات المختلفة، وأن جزءا من هذه الحالات تم الإفراج عنه بعد المثول أمام المحكمة وجزءا آخر بعد التحقيق معهم. وأوضح أن 69 معتقلا يقبعون اليوم في السجون، وعلى صعيد الحراك الرامي إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، شارك العشرات من أهالي النقب في وقفة نصرة للمعتقلين أمام محكمة بئر السبع لليوم الثالث على التوالي. وقال مركز لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب جمعة الزبارقة إن الوقفات مستمرة حتى إشعار آخر. وفي سياق متصل، حملت لجنة التوجيه العليا في النقب شرطة الاحتلال مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين، وطلبت بإقامة لجنة تحقيق رسمية في تصرفات الشرطة، وقررت تنظيم وقفات تضامنية مع المعتقلين بشكل يومي حتى إطلاق سراحهم، كما دعت لتخصيص خطبة الجمعة عن النقب وتنظيم وقفات تضامنية في المدن والقرى الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48 دعما للأهالي هناك.
ماذا في توجيه الاحتلال سهام الاستهداف إلى النقب؟ ما المخاطر التي يشكلها هذا الاستهداف على التواصل السكاني الفلسطيني؟ هل وضع حراك أهالي النقب وعموم الداخل الفلسطيني حداً لمطامع الاحتلال؟ وقفة بدو النقب والدفاع عن أراضيهم أمر عادي جدا، لكن ما يقوم به الاحتلال هو اعتداءات وممارسات قمعية مخالفة للقانون الدولي، ولا يصح ترك النقب وحده يقاوم ممارسات الاحتلال وأساليبه من طرد وتهجير، بل إن أن تواجه ممارسات الاحتلال بتحدي من قبل الكل الفلسطيني والعربي والإسلامي. لكن للأسف الأكثر يتفرج دون أي حراك ولا حتى بيانات الشجب والاستنكار التي باتت شحيحة. وسيستنصر أهالي النقب، فالنقب نقبنا وليس الاحتلال، والاحتلال هو طارئ وعابر ودخيل، والمقبرة في قرية عرب الأطرش في النقب عمرها 400 عام، يعني أكثر من عمر الاحتلال بمرات عديدة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد عصام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم جميع المستمعين.
حياكم الله سيد عصام، كيف تراقبون مشهد الأحداث الجارية في النقب؟
أولا نوجه التحية لأبناء شعبنا الصامت والمرابط في النقب الصمود الذين يدافعون عن أرضهم وعن وجودهم ويتصدون لألف التهويد الإسرائيلية بكل ما أتونا من قوة، لأن شعبنا الفلسطيني اليوم في أراضي 48 يتعرض إلى نكبة جديدة، نكبة التهويد والتهجير والطرد القسري من أرضه، ولكن شعبنا الفلسطيني بإرادته وبصمده وبوحدته المدنية قادر على شال كل هذه المخططات، ويثبت شعبنا يوما بعد يوم أن هذه الأرض هي لنا وستبقى لنا وسندافع عنها بكل موتنا من قوة. وأهلنا بالنقب ليس وحدهم الآن، بل كل شعبنا الفلسطيني بكل مكونات السياسية تقف إلى خلفهم بالتضامن معهم، ونحن وتعرض في هذه اللحظة شعبنا الفلسطيني لهجمة عدوانية غير مسبوقة من قبل حكومة بنت جانت التي تصر على طرد أبناء شعبنا وتهجيرهم، وتصر على التهويد في مدينة القدس وعلى القوانين العنصرية في أراضي 48، وتصر على الاستيطان على العنصر التوسر في أراضي الضفة الفلسطينية. كل هذه المؤشرات هي تؤكد أن هذه الحكومة هي حكومة إرهابية استيطانية بامتياز، ولا مجال معها لأي تفاوض أو لأي تعايش، بل المطلوب هو هب جماهيرية فلسطينية عارمة تنتفض في وجه هذا الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما يتطلب من القرار أو أصحاب القرار السياسي والقوى السياسية بالإسراع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة من أجل أن يكون هناك قطاع شعبيا. وقد أثبت شعبنا في الأيام القليلة الماضية وتحديدا بعد هبة سيف القدس أنه لا خيار أمامه إلا بالوحدة الميدانية وبالمقاومة في وجه الاحتلال، وقد أكد شعبنا أنه موحد في جميع أماكن تواجده في الضفة الفلسطينية وحراك 48، ولا خيار أمامنا إلا الصمود والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وكل مشاريع الاستيطان والتهويد ستفشل على يدي وصموده ووحدة أبناء شعبنا الفلسطيني.
نعم. طيب على مستوى كيان الاحتلال الحديث يدور عن قرار أو بالتحديد مشروع تهجير الأراضي في النقب. الصندوق القومي اليهودي هو من يقوم بعملية التمويل. ما الذي يعنيه هذا المشروع وماذا عن أبعاده؟
أولاً هذا المشروع هو يؤكد أن هذه الأراضي هي ليس للفلسطينيين بل هي ملكية لدولة الاحتلال. هذا ما يرفضه شعبنا لأن شعبنا في النقب هو يقيم على هذه الأراضي وهو هذه الأراضي هي ملكية له، وبالتالي لا يمكن أن يسلم لدولة الاحتلال بحقية وملكية هذه الأراضي. وشعبنا اليوم ينتفض بغمته في وجه هذه السياسة العدوانية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في إطار سياسة التهجير القسري لأبناء شعبنا الفلسطيني. وهناك عدد واسع أصلا من القرى الفلسطينية التي يعيش فيها أبناء شعبنا الفلسطيني لا تحظى بأي اهتمام من دولة الاحتلال في إطار سياسة التمييز للموازنات لتطوير البلدات. وأيضا هناك عدد واسع من البلدات خارج التطوير وأيضا غير معترف بها من قبل دولة الاحتلال. هذه السياسة عنصرية تمييزية ضد أبناء شعبنا، وأيضا اليوم هو يريد الاحتلال على الأرض وفرض سيادته وسيطرته عليها وامتلاكها للصندوق القومي اليهودي. وهذا ما يرفضه شعبنا الفلسطيني، وشعبنا سيستبسل في الدفاع عن أرضه وسيسقط كل مشاريع التهويل والتوطين والقوانين الأصولية.
طيب، أيضا في هذا الإطار بن كوريون تحدث عن النقب وقال إن هذه الأرض هي البعد الاستراتيجي الجغرافي والسياسي للكيان، وبالطبع هناك تواصل ديموغرافي فلسطيني ما بين الضفة والقطاع عبر النقب. ما نراه اليوم هل يدخل في إطار ما تناوله بن كوريون، خاصة أن الحديث يدور عن تحرير الأرض من الأغراب؟
ناضي في سياسته التهجيرية والعدوانية ضد شعبنا الفلسطيني، وهو لا يعترف بأن هناك وجود أرض من الفلسطينيين. هم شعب موجود وهو يبحث عن حلول سياسية سواء في إطار الاقتصاد السلام الاقتصادي بما يعالج قضايا السكان ولا يعالج قضايا الأرض، وهو لا يضطر بسياسة الفلسطينيين على أرضهم. وبالتالي هناك سياسة مستمرة وممنهجة وضمن استراتيجية واضحة للاحتلال الإسرائيلي هو طرد الفلسطينيين كافة أراضيهم والسيطرة على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية. وهو الآن يشعر أن وجود عدد ما يقارب 1,700,000 فلسطيني داخل 48 هم شوكة في حلق هذا الاحتلال، وهم الخنجر في خاصرة المشروع الصهيوني. وبالتالي هو يحاول الخلاص من أبناء شعبنا في 48 وتهجيرهم، ويحاول السيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية ومحاولة حشر الفلسطينيين في أجزاء محدودة من الأراضي في إطار خطة ممنهجة لفرض سياسة أمر الواقع التي تكون قابلة للحل في أي بعد سياسي للاحتلال الإسرائيلي لحل مشكلة الفلسطينيين. والفلسطينيين يدركون ما هي خطورة المشروع الصهيوني القائم على التهجير والطرد والإحلال مكان أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن أصحاب الأرض التاريخيين ولا يمكن لنا أن نرحل من هذه الأرض رغم كل ما يتعرض له شعبنا من دمار وبطش وقمع واضطهاد في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني. ويبقى خيار العودة هو خيار لكل أبناء شعبنا الفلسطيني بالعودة إلى ديارهم وإلى ممتلكاتهم التي شرد منها قصرا بفعل سياسة الإجرام والإرهاب التي ارتكبتها عصابات الهجانة في عام 1948.
طيب، ما الذي يعنيه التحرك الفلسطيني في النقب ومشاركة أهالي الداخل المحتل في هذا الحراك؟
هذا يؤكد على وحدة شعبنا وعلى وحدة الهدف وعلى وحدة المصير، وأن الشعب الفلسطيني هو وحدة واحدة وأرضه هو وحدة واحدة أيضا، وهذه الأرض هي لنا وستبقى لنا، ومهما فعل الاحتلال لن يرفع شعبنا الفلسطيني الراية ولا يمكن أن يسلم بما يريد الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هو يحاول التصعيد الآن ضد كل أبناء شعبنا الفلسطيني، ويحاول المس بكل حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني، ترى بالضفة الفلسطينية من تهويد والانتقام، وترى في مدينة القدس وتهويد لمدينة القدس وهدم المنازل، وأيضا في قطاع غزة من الحصار والتدمير. واليوم هو يستهدف القرى الفلسطينية لإحكام السيطرة عليها وامتلاك كامل ما تبقى من الأراضي للسيادة الإسرائيلية. وبالتالي اليوم نجد شعبنا يتصدى لهذه السياسة باعتبار أنها هو المتضرر المباشر من أهلنا في النقب الفلسطيني عندما يتعرض ممتلكاتهم للنهب والسلب من قبل دولة الاحتلال. وأيضا هناك اعتداءات متواصلة من خلال
القوانين العنصرية والتمييز في الموازنات تطويرية للبلديات وغير ذلك. وبالتالي شعبنا الفلسطيني هو يتعرض إلى هجمة كبيرة وغير مسبوقة من حكومة بنت وغانش لم يشهدها التاريخ من قبل. بالتالي هناك في سياسة ممنهجة وعدوانية ضد كل الشعب الفلسطيني وكل أهدافه وإنما كانوا وإنما تواجدوا.
طيب اليوم نحن أمام حالة إصرار من قبل الاحتلال على إكمال مخططه. أمام هذه المعطيات كيف تتوقعون أن يكون المشهد الفلسطيني في النقب خلال المرحلة المقبلة؟
أولا حقيقة وللأسف الشديد الحالة الفلسطينية لم تكن يعني حجم التضحيات وحجم يعني ما يقوم به شعبنا من استكثار في مواجهة المخططات الإصرارية، وأيضا لم تكن الحالة الفلسطينية في حجم يعني التهديدات الإسرائيلية للمشروع الوطني الفلسطيني. وبالتالي الانقسام واستمرار هذا الانقسام وغياب الإرادة السياسية بناء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وبناء كل وبناء الشعب الرئاسية والتشريعية والمجلس التنظيم.
نعم.
كافة المحافل الدولية وتدوين الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني. وأيضا هذه كل المؤسسات الدولية لرفع المدنية عن شعبنا الفلسطيني. والمطلوب الدعوة لتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني. إذن أيما بقيت الحالة الفلسطينية على ما هي عليه للأسف الشديد أن المشروع الصهيوني سيتمدد وسيتقدم وتضحيات الفلسطينية ستزداد، ولكن هذا كله كما قلت لابد من الإشراع بالرسمية للقيادة الوطنية الموحدة وعادة تركيز البيت على الفلسطيني والتوجه لكل المجتمع الدولي لفرض الإرادة والأجندة الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.
طيب رئيس قسم العمليات السابق في جيش الاحتلال إسرائيل زيف قال بصريح العبارة إن المواجهات التي وقعت في النقب تعيد إلى الذاكرة أحداث مشابهة خلال الانتفاضة الأولى، ويمكن القول أن هناك انتفاضة شعبية حقيقية في النقب. كيف يمكن تناول هذا التصريح؟
بالتأكيد أمام هذه الهجمة وأمام الاعتداءات على أبناء شعبنا الفلسطيني وأمام هذا النهوض الجماهير العالم في الضفة الفلسطينية وحجم التضحيات ووحدة المدنية في مناطق 48 وتحديدا في مدينة القدس، كل هذه مؤشرات أنه نحن أمام انتفاضة فلسطينية عارمة، لأن شعبنا بدأ يدرك أن الخلاص من الاحتلال هو في الوحدة المدنية وبالمقاومة. وبالتالي ما فعل الاحتلال لن يستطيع كسر إرادة شعبنا الفلسطيني، بل سيكون أمام مواجهة فلسطينية عارمة ستواجه هذا المشروع الصهيوني. ولم يتمكن الاحتلال الإسرائيلي رغم كل عمليات القتل وكل عمليات الاعتقالات من خمد يعني روح المقاومة وروح الاستقلال لشعبنا في 48 أو بالضفة الفلسطينية. الكل يشاهد يعني حجم التضحيات التي تقدمها شعبنا وتصاعد وسيرة العمليات الفلسطينية والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. نعم هناك مؤشرات على يعني نحن على أبواب انتفاضة فلسطينية في وجه هذا الاحتلال الإسرائيلي، ولن نكون يعني نستطيع الخلاص من هذا الاحتلال إلا باستمرار المقاومة وتصعيدها والإصرار بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، القيادة الوطنية الموحدة للحكومة الشعبية كغطاء تعبير عن الغطاء السياسي وتعبير عن الإرادة والوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
نعم، وما الذي أفرزته برأيكم كسؤال أخير، ما الذي أفرزته أحداث النقب على مستوى معادلة الصراع مع العدو، وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من هذه الهبة الجماهيرية؟
الاستخلاص الأول أن وحدة شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده هي تشكل الصخرة الصلبة التي ستفشل وتنتهي كل المشروع الصهيوني. وثانيا تضع أن الشعب الفلسطيني أمام وحدة جغرافية وأمام وحدة ديمغرافية، وهذا قد تجلى بشكل واضح بعد معركة سيف القدس. والقضية الثالثة هي طلب الإصراع بالوحدة السياسية في إطار بناء النظام السياسي الفلسطيني والإصراع بتشكيل أو إصراع لدعوة إلى مؤتمر وطني فلسطيني يتواجد به كل مكونات الشعب الفلسطيني لرسم خارطة طريق للخروج من حالة الانقسام، وأيضا لوضع استراتيجية سياسية كفاحية توحد كل الجبهات ديمغرافيا وتوحد كل الجبهات في إطار مشروع سياسي واضح المحالم في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومغالطة مربع الرهانات والأوهام على حكومة بنت وعلى الإدارة الأمريكية، لأن الخيار هو بخيار وحدة شعبنا وبالخيار المقاومة والاستسلام للميدان للدفاع عن حقوق شعبنا واستنزاف طاقات العدو سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
شكرا لك أستاذنا وضيفنا الكريم الأستاذ عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
شكرا لكم ايها المشاهدين. شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. بعد حديثنا مع الأستاذ عصام أبو دقة ضيفنا في هذا اللقاء حول محورنا هبة النقب والإسناد الشعبي، نعود إلى مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ وليد المالكي يقول: إننا إذ نحيي أهلنا في النقب المتمسكين بأرضهم والمدافعين عنها الذين يخوضون نضالا شرسا سيفرض على الحكومة الحالية التراجع عن أعمال التجريف و التحريش والاعتراف بالقرى غير المعترف بها حتى الآن، وإننا باقون ما بقي الزعتر والزيتون. أما محمود أبو حسين يقول: يجب على الكل الفلسطيني الوقوف في وجه هذه الهجمة الشرسة على أهلنا بالنقب ودعم صمودهم. أما إيهاب شاهين يقول: لم تتوقف السياسات والمشاريع ومخططات الاحتلال منذ العام 1948 لتهويد النقب وتهجير سكانه ومصادرة أراضيه، وطوال الوقت اعتقدت الحكومات المتعاقبة أنها نجحت في تطويع وتركيع أهل النقب وتجينهم، لكن رهاناتهم خابت وتكسرت على صخرة وعي وصمود أهلنا في النقب. ونعود إلى أصواتكم. مساهمة من ظافر الخطيب من القدس:
أحب أسمع ووجه كلام لأخواننا المسلمين ودعم بالله. بالنسبة للنقب موشوب، لما احنا نحط يد قلب واحد نمشي مع بعضينا. من زمان اول كان كل الفصائل وكل الشعوب العربية قلب واحد، اي اشي بيصير على اخوه المسلم الكل واقف مع الغريب والقريب، لو انه عدوه مسلم وقف معه. اليوم الخير لما نيجي على الفصائل ونيجي على اي طاولة ولا نيجي اي انسان، مش سهلين على اخواننا المسلمين الفلسطينيين في فلسطين، بدافع عن الاقصى، بدافع عن الشيخ جراح، بدافع عن اخوانهم اللي شجر الزيتون انخلع من مكان واحد اطلع عليه في نابلس تلفيت كاكيليا في مكان ما حد اطلع عليهم، بدشوا غيرهم. لما واحد مسلم يوقف ضد الحق الكل بيجي عدو إله، ما بيجيش معه. لما هلا يجوا اليهود واحد مسلم يضربه بتلاقي 50 واحد 60 واحد ولا 100 واحد يهود واقفين معه، احنا سرنا عدونا انفسنا.
شكرا لظافر الخطيب من القدس. والمساهمة التالية من محمد الحايك من غزة:
كل شعبنا طبعا شعبنا مناضل طول عمره، يعني ما فيش مزاودة على شعبنا، بس الخلل انه احنا دائما للاسف انه الخلل في القيادات. يعني هو شعبنا طول عمره هو اللي بيبادر وطول عمره هو اللي بواجه الاحتلال صدر العارف، وبتعدد دبابات والكل بتزل لما واخذ. يعني مش شعوب، احنا الشعوب العربيه يعني مع كل احترام عنا، بس اللهم في انه متضامنين وبيطلعوا مطارات والخير. احنا بنعولش، احنا نعول على انفسنا. يعني من بداية 87 انتفاضة 87 لما انهب شعبنا من الرفح للنجورة، كان كل يعني استنزاف للاحتلال وكل العالم اتضامن معنا وكل الشعب. مين اللي أقصاها؟ أوسلو والفصائل والتنظيمات اللي تفرغوا لبعض ومشاكلهم والإحباط اللي ساد في الشارع الفلسطيني للأسف. يعني مثل زي انتفاضة الألفين، مين اللي أحبطها ومين اللي أفشلها؟ من قسام حماس وفتح يعني أو خفتها. أما إحنا بدنا نظلنا نعول نقول والله حرب، حرب على غزة وحرب على هاد، إنه للأسف إحنا مقاومتنا للاحتلال دائما مجزأة، ما فيش هبة. يعني أهل النقب اليوم الكل الضفة وغزة وعربي 48 مثلا بتفرجوا عليهم، لما كان في بوابات الأقصى الكل صار يتفرج على الأقصى، لما حي الشيخ جراح الكل بتفرج على حي الشيخ جراح. يا عم ينورونا، يخلوا الفصائل يعني يوضح لها الشعب، يعني هل إنه إحنا بنقاوم احتلال ولا بنعمل تفاهمات في غزة ولا تنسيق أسلو تنسيق مع الضفة ولا بنشكر أبو مازن والمخابرات ولا هم خونة ولا هم أمي؟ يعني وضعوا لها الشعب يا عمي، يقاوم الاحتلال ولا هم خونة ولا هم تنسيق أمني ولا تفاهمات في غزة ولا العمادي ولا ما هو؟ يعني ما هو بجد بطل الواحد يفهم إنه إحنا مقاومتنا للاحتلال الحقيقي. الشعب لما بنحط بلبس الحيط والقيادة قيادات كلها في طاشة في الخارج وعايش برفاهية وسايب الشعب، يعني وين رايح؟ يعني الإحباطات، يعني الشعب محبط، يعني بلش يقولوا آية تريح يا احتلال، صار الشعب كله بدروع يشتغل في إسرائيل. يعني صار يعني صار الواحد محتار، يعني هل إحنا بنقاوم احتلال؟ إحنا شعب محتل ولا بنخلصنا؟ يعني جد يا أخي والله جد الواحد بطل يفهم بهالجي. يعني إيش وين رايحين؟ يعني هذا شعبنا مسيوب لحاله في السبع، مسيوب لحاله.
شكرا للأخ محمد الحايك من غزة، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شيد للأمة بنيانا وسطى للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا.